أخونا الشيخ هشام شريف مريض، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، وأخونا الشيخ مصباح المتولي أسأل الله عز وجل أن يعافيهما وأن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وطبقة الحنابلة للقاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الدال. داود ابن عمرو ابن عمرو بن زهير أبو سليمان الضبي سمع عبد الله ابن عمر العمري ونافع ابن عمر الجمحي وداود ابن عبد الرحمن وجويرية ابن أسماء وحمادة.
جويرية ابن أسماء، جويرية اسم ذكر وأسماء اسم ذكر، جويرية ابن أسماء. نعم.
وحمادة ابن زيد وحسان ابن إبراهيم وأبا الأحوص سلامة ابن سليم وشريك ابن عبد الله ومنصور ابن أبي الأسود وعبد الله ابن المبارك وسفيان ابن عيينة وإمامنا أحمد فيما ذكره الحفاظ منهم أبو محمد الخلال وابن ثابت في السابق واللاحق.
اسم أبي ولا اسم أمي وانسب لهم، مثل ابن صفية. شوف هذا جويرية ابن أسماء. نعم.
فقال: حدث عن أحمد بن حنبل داود بن عمرو الضبي وبين وفاته ووفاة البغوي 89 سنة، سمع منه يحيى بن معين وحجاج بن يوسف الشاعر وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم وأحمد الرمادي وأحمد بن أبي خيثمة وغيرهم. وقد روى عنه إمامنا أيضا، مات ببغداد في ربيع الأول، وقيل في صفر سنة 28 و200.
نعم.
قال دلان أبو الفضل الرازي: قال سلمت على أحمد بن حنبل فلم يرد علي السلام، وكانت علي جبة سوداء.
نعم نعم نعم. الذهبي قال:
قال الذهبي رحمه الله تعالى: جويرية ابن أسماء ابن عبيد المحدث الثقة أبو مخارق، وقيل أبو مخراق، وهو أشبه الضبعي البصري.
فقط
ذكر ابن عبيد المحدث الثقة.
لا، لكن أقصد ذكر أن أسماء اسم أمه ولا اسم أبيه.
قال أحمد لسنا
أبوه ماذا
بس.
نعم.
ما ذكر.
نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الراء. رجاء ابن أبي رجاء.
فالله أعلم هنا لماذا لم يرد أحمد عليه السلام، يكون وكانت عليه جبة سوداء. لعل أحمد رأى في ذلك ما يقتضي الإنكار عليه، الله أعلم. نعم.
قال: باب الراء. رجاء ابن أبي رجاء أبو محمد المروزي، وقيل السمرقندي، واسم أبي رجاء مراجية ابن رافع، مرجى ابن رافع، سكن ببغداد، وحدث بها عن النضر ابن شميل وعلي ابن الحسن ابن شقيق والفضل ابن دكين وإمامنا أحمد في آخرين. روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وقاسم المطرز وأحمد ابن أبي شيبة ويحيى ابن صاعد والحسين والقاسم ابن إسماعيل، وكان ثقة ثبتا إماما في علم الحديث وحفظه والمعرفة به. وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بالري وبدمشق، وسئل عنه فقال صدوق. وقال أبو بكر الخلال: سمعت أبا إسماعيل.
طبعا صدوق عند أبي حاتم لا تعارض ثقة ثبتة. نعم.
وقال أبو بكر الخلال: سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: قال لي رجاء المروزي، قلت لأحمد ابن حنبل: أريد أن أعرف الحديث. قال: إن أردت أن تعرف الحديث فأكثر من الكتاب. ومات ببغداد غرة جمادى الأولى سنة 49 و200، ذكره محمد بن إسحاق السراج.
لعل يقصد أكثر من الكتاب، يعني الكتابة خلف الأئمة، الكتابة خلف الأئمة وتدوين ذلك. ثم الحفظ والمدارسة والمعاهدة والمذاكرة وغير ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يكثر من أي علم أو أن يتعرف على أي علم فله سبل، منها أولها وأعظمها وأهمها وهو ركن فيها أن يأخذ العلم عن أهله وأن يتلقى العلم عن الأشياخ. فالعلم صنعة، وطالما أنه صنعة إذن يتلقى عن أربابه. إذا أراد إنسان أن يتعلم طبا يتعلم من أين؟ أو يتعلم صنعة ما يتعلم من أين؟ على يد معلم يعلمه إياه. فالعلم كذلك صنعة، يختصر عليك المعلم المصطلحات والطرائق وغير ذلك، ثم بعد ذلك الحفظ والمراجعة والمذاكرة. فهي أربعة أمور: ملازمة الشيخ، وهذا الأصل عنه يتفرع جهدك أنت بقى، وجهدك إما حفظ وإما مراجعة لما تحفظ، لأن الحفظ ينسى ما لم تتعاهد، ومذاكرة تذاكر. الشيخ ما يعطيك كل شيء، زي أنت عندك أتقن واحد في القرآن الكريم طيب وتريد أن تحفظ عليه، هل الشيخ هذا مهما كان متقنا يملك أن يدخل القرآن في رأسك؟ أبدا. إنما الشيخ يدلك على الطريقة، الشيخ يصحح لك، ويبقى الحفظ على جهد من؟ جهد الطالب، جهد التلميذ، جهد المتعلم. فلا بد أن يكون الإنسان مذاكرا حافظا مراجعا مع الملازمة، وهذه أهمها، وهذه أهمها. فهي أربعة أمور، ولهذا طلب العلم يقوم على أربع كلمات: حفظ، مراجعة، ملازمة، مذاكرة. هذا الجانب العلمي المتعلق بالعلم ذاته. طيب، وجانب آخر عملي، وهو الخشية والخوف والعمل بما يتعلم الإنسان، فيمشي في الأصلين معا. إنما أصل التعلم لا يخرج عن هذه الأربعة: شيخ تأخذ على يديه العلم كما هو سنة السلف، سنة السلف. ولهذا انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيح لما دل على من هو أعلم منه، قال: كيف السبيل إلى اللقية؟ ثم أتى وأخذ علم ما لم يعلم عنه. والصحابة رحلوا، هذا ابن عباس يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا مات النبي توسد بيوت الصحابة، وهذا جابر يرحل، وهذا عبد الله بن مسعود يقول: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. مع أن من علماء الصحابة، لكن كانوا يعظمون العلم ولا يحتقرون شيئا منه. والبخاري رحمة الله عليه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل. وأبو زرعة وأبو حاتم يقولان: ماذا لقينا علماء الأمصار وكذا. أبو حاتم هذا يعدون مشايخة 3000 شيخ، وبعضهم أكثر ما سمعت في ذلك 7000 شيخ، أن يكون للواحد 7000 شيخ. يلقى هذا ويلقى هذا ويلقى هذا، ولا ينتقل الواحد منهم عن الرحلة إلى الأشياخ ولو كان شيخا يرحل إليه، فيرحل إليه وهو يرحل إلى غيره. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ممكن يعني في أكثر من الكتاب قد يقصد القرآن؟
نعم،
لتحصيل البركة، يعني بركة الوقت وبركة
بعيد بعيد. هو يقول: أريد أن أعرف الحديثة. قال: إن أردت أن تعرف الحديثة فأكثر من الكتاب. فإما أنه أكثر من الكتاب تدون وراء المشايخ وتدون ذلك، أو أكثر من الكتاب فيما تعلق بالرواية أيضا، تكون من كتاب يعني ضبط الكتاب وإتقانه وكذا ثم حفظ منه. المهم أن شيء يعود عن الحديث. نعم نعم نعم
عظيم. ذكر الخطيب في الفقيه المتفقه: قيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم: رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا.
صحيح، لهم رأس معتبر، يعني لهم شيخ يتعلمون على يديه. نعم.
وجاء عن مكحول قال: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب.
نعم.
قال الربيع بن نافع أبو توبة قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال سمعت أبا توبة الربيع بن نافع قال قلت لأحمد بن حنبل إن قد لقينا من ضعف أهل العراق في السنة، فإيش تقول في من زعم أن القرآن مخلوق؟ فقال أقول إنه كافر. قال قلت فما تقول في دمه؟ قال حلال بعد أن يستتاب. فقلت أديتها عراقية؟ قال أبو توبة لا يستتاب ولكنه يقتل.
نعم.
قال باب الزاي. زياد بن أيوب ابن زياد أبو هاشم طوسي الأصلي يعرف بدل،
يعني كأنه قال لما قال هنا سمعت أبا توبة الربيع بن نافع قال قلت لأحمد بن حنبل إن قد لقينا من ضعف أهل العراق في السنة، فأيش تقول في من زعم أن القرآن مخلوق؟ إيش تقول فيه؟ قال أقول إنه كافر، وعلى هذا إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم أن من قال بأن القرآن مخلوق كافر، سواء قال بالمعنى غير مخلوق واللفظ والحرف مخلوق، أو قال المعنى واللفظ مخلوق، ما في فارق أصلا، ما في فارق جوهري، الفارق في أذهان الأشاعرة وليس الفارق في الخارج، أنه فرق بين المعنى واللفظ، إذ الكلام اسم للمعنى واللفظ، والكلام أصل في اللفظ، ولا يطلق عند الإطلاق على المعنى كلام، إنما إن أردت شيئا قيد، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فمن قال ذلك كفر، هذا كافر، لكن هل يلزم من كون يقول هذا أن يكفر عينا أم أنه لابد من إقامة الحجة؟ قال قلت فما تقول في دمه؟ قال حلال بعد أن يستتاب. فقلت أديتها عراقية، يعني على مذهب العراقيين. قال أبو توبة لا يستتاب ولكنه يقتل، ولكنه يقتل. مسألة الاستتابة الجماهير عليها أنه استتاب فإن تاب وإلا قتل. بعض العلم يرى أن الاستتابة ليست بواجبة، إذا شاء الإمام استتاب وإذا شاء الإمام ما يستتيب. نعم.
قال باب الزاي. زياد بن أيوب بن زياد أبو هاشم طوسي الأصلي يعرف بدلوية. سمع هشيمة ابن بشير وأبا بكر بن عياش ويزيد بن هارون وعباد ابن العوام وزيادا البكاء والقاسم ابن مالك المرية في آخرين، وسأل إمامنا عن أشياء وحدث بها، روى عنه البخاري وأبو حاتم الرازي وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد وإسحاق بن سنين الختليان وعبد الله بن محمد البغوي في آخرين، منهم عبد الله بن أبي داود، واللفظ له. قال حدثنا زياد بن أيوب قال سألت أحمد بن حنبل عن العقيقة فقال ليست بواجبة، وأشد ما سمعنا فيها حديث سليمان بن عامر عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام مرتهن بعقيقته فأميط عنه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين. قال زياد بن أيوب وأخبرني ابنه عبد الله أنه قال تعطى القابلة الرجلة، وقال عبد الله ابن ابن وقال عبد الله ابن ابي داود
يعني تقوم بعمليه الولاده يعني. نعم.
وقال عبد الله ابن ابي داود حدثنا زياد بن ايوب قال سالت احمد عن جلود الثعالب،
وهذا وقول الجماهير وهو الصواب ان العقيقه ليست واجبه، ومعنى مرتهن بعقيقته لا تعني الوجوب، ولكن هو سبيل من سبل الخير، هذا الخير الله اعلم به يكون محبوسا عن الطفل حتى يعق عنه، ومعلوم أن هذا يدل على الوجوب، فكل من ترك سنة فمحبوس عنه خير حتى يأتيها فليس معنى أن مرتهن بعقيقته وكذا أن هذا لابد من أداء العقيقة عنه ويكون ذلك واجبا، لأن الإنسان قد يحرم الخير بالسنة يتركها لا شك، من ترك سنة الفجر حرم خيرا، من ترك قراءة ورد من القرآن حرم خيرا، وهكذا، فالإنسان يعطى الخير بحسب السنة، ولهذا تتأكد العقيقة بل بعض كرهها، والصحيح أنها سنة مؤكدة، وأن هذه السنة تكون نافعة جدا الغلام، وقد اختلفوا في مرتهن هذه مرتهن بعقيقة، هل الشفاعة للوالد
ولا خير يحبس عنه، وهذا أعم يعني هناك خير قد يتعلق بشفاعة، قد يتعلق بخير يصل إلى الولد بسبب العقيقة وقد حبس عنه هذا الخير. نعم.
وقال عبد الله بن أبي داود حدثنا زياد بن أيوب قال سألت أحمد عن جلود الثعالب فقال لا تعجبنا الصلاة فيها.
نعم.
وقال أيضا سمعت أحمد يقول لا تعجبنا الصلاة قبل المغرب. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفل أنه قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وقال أنس إن كان المؤذن ليؤذن فيدخل الداخل والناس يركعون قبل المغرب، فإن فعل ذلك فاعل لم يبدع. وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يصليا قبل المغرب.
المراد قبل المغرب قبل الفريضة يعني بين الأذان وبين الإقامة، والسنة ثبتت بهذا، والسنة تقضي على أي قول، لكن قد يكون قوم يلزمون بها فيكون الإنكار لمن ألزم. أما كسنة فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون بها السواري، لكن لو جاء قوم يتشددون في هذا فإنها تترك. وشأن الأئمة الكبار أن مثل هذا لا يواظبون عليه مواظبة قد يفهم البعض أنها لازمة، ولهذا قال وقد روي عن أبي بكر وعمر أنهما لم يصليا قبل المغرب حتى لا يظن ظن أنها واجبة، مثل ما ورد أنهما كان يتركان الأضحية حتى لا يظن ظن أنها واجبة، وتركهما لا يعني أنها بدعة. نعم. ولعل أحمد في قوله لا تعجبنا الصلاة قبل المغرب على طريقة ما، إنما أحمد رحمه الله أثري والسنة قد ثبتت بهذا، لأن النبي قال لمن شاء، فلا تستوي السنة قبل المغرب بالسنة بعد المغرب، وهي مؤكدة كما جاء في حديث ابن عمر أيضا في الصحيح لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ركعتين بعد المغرب. نعم. وقال إن كان المؤذن قال أنس
وقال أنس
إن كان المؤذن لا يؤذن فيدخل الداخل والناس يركعون قبل المغرب، في حديث النبي بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين صلاة، يبقى قبل العصر صلاة، قبل المغرب صلاة، قبل العشاء صلاة، لكن هذه غير مؤكدة. أما قبل الصبح صلاة وهي مؤكدة، قبل الظهر صلاة وهي مؤكدة، وهل المؤكد من ذلك ركعتان أو أربع خلاف. وأما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فهذه غير مؤكدة، بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء هذه مؤكدة، في عشر أو ثنتا عشرة، ركعتان قبل الصبح، حديث ابن عمر ذكر عشرة ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر هذه ستة، وركعتان بعد المغرب ثمانية، وركعتان بعد العشاء هذه عشر، وجاء أربع قبل الظهر يبقى هذه ثنتا عشرة، وجاء أربع قبل وأربع بعد يبقى هذه أربع عشرة ركعة، لكن المؤكد من ذلك إما عشر ركعات وإما ثنتا عشرة ركعة. نعم. وحديث من صلى ثنتا عشرة لا يدل أيضا على التأكيد يعني في هذا، لكن يدل على فضل من صلى إيه؟ من صلى ثنتا عشرة، كما أنه ورد فضل في من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، ولا يعني هذا وجوب الأربع قبل الظهر والأربع بعد الظهر، فهو الخلاف يأتي في عد الظهر، الصبح ما في خلاف ركعتين، المغرب ما في خلاف، العشاء ما في خلاف ركعة، هذه ست. أما الظهر هل المؤكد ركعتين ركعتين؟ لأن هذا محل الإيه؟ الاتفاق، فوق ذلك أربع وركعتين، فوق ذلك أربع وأربع، فالبعض جمع بهذا الجمع قال المتفق عليه ركعتين ركعتين فيكون هذا المؤكد، والبعض ذكر بعد ذلك المؤكد أربع وركعتين، لكن لا أعلم قال الناحق قال في التأكيد أربع وأربع، لكن إما ركعتين وركعتين وإما أربع قبل ركعتين. نعم. بالنسبة هذا السنة قضي عليهم، السنة قضي عليهم ثابت في البخاري وغيره، نعم بالقول والفعل. بالقول قال النبي صلوا قبل المغرب وبين كل أذنين، وبالفعل الصحابة كانوا يبتدرون السوار بها. نعم.
وقال أيضا
نعم ذكر في مسألة عن أحمد توجيه لا يعجبني. نعم أعطي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن الأثرم عن أحمد في الركعتين قبل المغرب قال أحاديث جياد أو قال صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، فمن شاء صلى بين الأذان والإقامة. وعنه الفضل بن زياد قال ما فعلته قط إلا مرة فلم أرى الناس عليه فتركتها.
نعم.
وعنه الفضل بن زياد ما فعلته قط إلا مرة فلم أرى الناس عليه فتركتها. وقال في رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل ركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عنه يعني أشياء أخرى،
حدث ابن عمر في البيت. نعم.
ذكر يعني أشياء أخرى في المغرب. ثم أيضا قال قلت ليس هذا وجهه عند أحمد، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين، السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فتفعل في المسجد وفي البيت والله أعلم.
إيه لكن السنة قاضية بأنها في البيت أفضل، خير صوت المرء في كان في البيت إلى المكتوب. وابن عمر لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن قال في بيته، قال في بيته، وذكر ركعتين أيضا بعد الجمعة ونص على أن ذلك في البيت. ومعلوم أن النبي كان يصلي السنة في البيت، سنة السنن في البيت، وسنة الفجر كان يصلى في البيت ثم يضاجع ثم يؤذن بالصلاة فيأتي. نعم. فالسنة القولية والفعلية على أن السنة في البيت، لكن من خشي أن يتركها لأن البعض قد يؤجلها للبيت ثم ينساه ويكثر هذا عنده، أو يكون عنده أعمال خارج البيت فإذا أخرها ضاعت منه، إنما كأصل كان أقول سنة، فالسنة في البيت والجائز خارج البيت، السنة البيت والجائز مكان خارج البيت، صلى في أي مكان. نعم. من يجمع إيه؟ لا، كل سنة مؤقتة بوقتها، الصبح مع الصبح، الظهر مع الظهر، لكن لو فاته لمشاغل سنة يصليها بعد الفريضة، كما فات النبي سنة الظهر فصلى بعد العصر. نعم نعم. سنة الصبح لو ما أدركها إن شاء صلىها بعد الصبح وإن شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس، إن شاء وإن شاء على الساعة، فهي من ذوات الأسباب، لو صلىها بعد الصبح هي من ذوات الأسباب. نعم. الرواتب في السفر السنة ألا يصليها إلا الليل الوتر وسنة الصبح، أما عدا ذلك ما يصليها، هذه السنة. حديث ابن عمر في الصحيح أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما وجده يصلي إلى فريض لا يزيد عليه، وصاحب أبا بكر وصاحب عمر وصاحب عثمان فما كانوا يصلون إلا هذا، ولم يذكر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرفة سنة الظهر والعصر، سنة الظهر، وقد جمع النبي بينهما، ولا في مزدلفة ولا في منى، مع أنه جلس في منى اليوم الثامن ثم جلس بعد ذلك العاشر والحد عشر والثاني عشر والثلاث عشر. كم صلاة صلاها النبي في منى؟ كثيرة جدا، خمس صلوات يوم الثامن، أربعة ثمانية وفجر إيه؟ وفجر عرفة، هذه خمس صلوات. ثم يوم الحج يوم العيد قيل صلى الظهر في منى وقيل صلى في مكة، طيب يبقى عندنا أربع صلوات، لمن قال صلى في منى أربع صلوات يوم عشرة، طيب حد عشر وثاني عشر هذه عشرة، يبقى دي أربعة عشر صلاة، ثاني ثالث عشر الفجر والفجر، يبقى هذه كل هذه الصلوات، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبتان، صلى راتبتان. نعم. لكن هذا قول ذكر بعض منقول عن السلف في هذا أيضا، لكن هذا الأقرب. نعم. يستحب تأخير سنة العشاء نعم يسحب تأخير العشاء لو كان الناس يؤخرون، لما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس تعجلوا تعجلوا، وإذا رأىهم تأخروا تأخر، وبين أنه وقت العشاء المختار هو في آخر لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، في كما جاء في الصحيح لما نام النساء والصبيان وخرج عمر يقول الصلاة يا رسول الله، لكن كان يضعهم تعجلوا بكر أو تأخروا تأخر. طيب هذا بالنسبة للفريضة. بالنسبة للسنة، ولو صليت الفريضة مع الإمام أخر السنة ما في مشكلة، أخر السنة، لكن المشكلة أنها قد تضيع منك، فمن خشي ضياعها وكذا فيكون تقديم هذه والمحافظة على ذات الصلاة مقدم عن المحافظة على زمانها ومكانها. مكان السنة في البيت أفضل، زمان السنة مثلا في العشاء مثلا أن تؤخر، لكن هذا يتعارض مع ذات الصلاة، مع ذات السنة قد تنساها، جربت أنت كثيرا، مثل مثلا صلاة الليل تجرب كثيرا، تقول أقوم في الثلث الأخير تنام، طيب بكرة تنام، تجلس على هذا كثيرا ما تنام، قليلا ما تقوم. طيب هل في هذه الحالة أقدم صلاة الليل قبل أن أنام؟ وإن كان هذا الوقت ليس هو الوقت الفاضل، الجواب نعم، فلأن أصلي صلاة الليل في غير وقتها المختار أفضل من أن أؤخرها إلى الوقت المختار ثم أنام عنها. ولهذا قال العلماء النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ذاتها ومكانها. آخر متاز تبقى ايه؟ اليس يسقط ايه؟ طيب وليه مش في القصر؟ طب ليه مش في القصر؟ انت استثنيت الجمع، قلت مع المساجد ومع المواصلات، فاليس في جمع كلام؟ طب انت اليس في القصر اصلا كلام؟ يعني انت الان مثلا يا ابو يوسف جاي اليوم اهو قاعد طول النهار، تمام؟ لو انك صليت امام بنا او صليت وحدك او اول اخره صليت قصر، طب انت جالس اصلا هتصلي قصر ليه؟ البعض قال ذلك، بل البعض قال أعلى من ذلك، قال أصلا ليه القصر منوط به، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب لم نعد نخاف، فعلى ما القصر؟ فنقول تلك هي السنة، تلك هي السنة. فيبقى لو كثرت مساجد ولو نزلنا وبقينا اليوم كاملا فإن السنة هي القصر. أما الجمع فخلاف القصر في ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه صلى تماما في سفر، لكن الجمع طارة كان يجمع وطارة يترك، فنفرق بين هذه فهذا وذاك. فكان إذا جد به سير ينتقل من محطة من مكان إلى مكان وكذا جمع، لأن هذا الأيسر له. أما إذا نزل كان يصلي كل صلاة في وقته، بقي في مكة 19 ليلة يصلي كل صلاة في وقته، جمع في تبوك وكذا. إذن الجمع فيه التفصيل، أما القصر ما فيه تفصيل، القصر سنة، نزلت ما نزلت إلى آخره، على ظهر سير ما على ظهر سير فالقصر. يبقى إذن أصل السنة الثابتة ليس لزوم الجمع، طارة تجمع وطارة، يعني أنت الآن جاي الآن هتصلي معك طوال اليوم أنت حاضر، يبقى الجمع ليس مقدما عندك، وإن جاز لو أنت جمعت جاز، لكن ليس هو المطلوب. طيب لو أنك أنت جاي هنا وتذهب من هنا من بيلة إلى القاهرة وتذهب من القاهرة إلى ما أدري، يبقى هنا الجمع أيسر لك ولا لا؟ أيسر، بدلا من أن تنزل وتصلي وكذا وتنشغل بهذه فالجمع أيسر. يبقى الجمع ورد التفصيل فيه، أما القصر لم يرد التفصيل فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في منى ما جمع، في عرفة جمع، في المزدلفة جمع. لماذا في عرفة جمع؟ ليتفرغ للدعاء. لماذا في المزدلفة جمع؟ لينام ويستريح أكبر وقت. فمتى وصل الحاج إلى المزدلفة وقبل أن يضع الرحل يصلي جمعا. إذن الجمع فيه التفصيل، أما القصر فما ورد أن النبي أتم في السفر، ما ورد أن النبي أتم في السفر. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ترون يعني بالنسبة للرواتب على قول من يقول بجوازها في السفر، ونقل البعض أن ده كلام جميل أهل العلم، يعني بالنسبة لمكة والمدينة، يعني لو كان الإنسان في عمره
لا فرق، هذا ورد في مكة وفي المدينة في كله جميع الأصفار، ابن عمر حكى ما رأى. أما غاية ما ورد في عند من يقول بهذه أثر عن بعض السلف وكذا، أما المرفوع لم يرد فيه. تأمل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم مرفوعا ورد فيه الرواتب.
هم يقولون شيخنا بالنسبة للمرفوع ورد الضحى ركعة الفجر،
ركعة الفجر ما ورد،
وهذا من الرواتب،
لهذا الجميع يقول ركعة الفجر ويقول الليل، أما قياس غيره عليها لا. والدليل عدم ورود الدليل، يبقى معنى هذا أن هذه الصلاة خاصة، ولهذا ما نقل أحد فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ولا مغرب ولا عشاء أبدا، إنما كل ناقل سنة الصبح والوتر هذا الوقت. وكان النبي يتنفح براحلته، ومن ذلك القيام ويوتر، يوتر على راحلته، مما يدل عنه ما ترك الوتر. وفي سنة الصبح ورد في السفر أنه صلى، كما حديث عمران بن حصين لما عند مسلم لما ناموا عن الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلان فأذن ثم صلى السنة ثم صلى. يبقى هنا هذه ورد بها الدليل، فلا يقاس ما لم يرد بدليل على ما ورد بدليل، لكن اجتهاد من بعض السلف ورد. نعم
تسبيح يا شيخنا الراحلة لا يحمل على
التسبيح، ايه
يعني التسبيح على الراحلة،
تنفل لكن لا يدخل فيه هذا، بدليل ايه؟ بدليل انه ان نزول عن الراحلة صلاة في هذا لم يرد، يعني 19 ليلة في مكة لم يرد ان صلى سنة في هذا، مع انه طبعا الدواعي متوفرة. اللي نقل الصبح سنة الصبح لماذا ما نقل سنة الظهر والمغرب والعشاء؟ اللي نقل الوتر لماذا ما نقل المغرب؟ محال، هذا محال، ان تغيب السنة عن الجميع محال. نعم
قال وقال أيضا سألت أحمد عن الوتر.
نحمله صلون قبل وبعد، نحمله على المطلق أو على اجتهاد بعضه، وإلا معارض. ابن عمر ما نقل عن هذا بل نفى، وقد صحب النبي أبو بكر وعمر وعثمان. ابن عمر لم يتابع أبدا، من الذي قال هذا؟ لا متابعة من مين؟ يعني فرض بقى عن الصحابة؟ فرض بقى عن الصحابة؟ فليثبت ابن بطال أن الصحابة صلوا السنن، نريد الظهر أصلا، ما نريد قبل وبعد، قبل وبعد التنفل ما في مشكلة، يعني أن التنفل المطلق هذا غير مقطوع، لا قبل صلاة ولا بعد صلاة. ولهذا إسلام بالنسبة لمكة والمدينة مثل لفضل الصلاة، ماذا نصنع؟ تنفل قبل الصلاة، تنفل بعد الصلاة، من المغرب العشاء صلي، من العشاء الفجر صلاة، من الظهر العصر صلاة، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الظهر إلى قبيل الظهر صلاة، صلي صلي صلي، هذه مكة والمدينة صلي فيه. لكن إلا نصلي هذه الرواتب نحتاج إلى دليل. فمع أنه كان يصل قبل وبعد، هل ورد النص على الظهر والمغرب والعشاء كما ورد النص في الحضر؟ نعم
شيخنا بالنسبة لابن عمر، ابن نعم. عمر ينقل عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان،
إما يقول صحبت، يقول صحبت.
نعم نعم. وقال أيضا سألت
أيها الصلاة لبعد العصر، النبي صلى سنة الظهر بعد العصر، لا هات كلام ابن باس ما تحكيش عنه. نعم لكن نستطيع أن نقول بقى، هل سنة الظهر تركها يصليها بعد المغرب، ولا هذه بالنهار وهذه بالليل، وهل الصبح يصليها بعد الظهر؟ هذه مسألة أخرى. نعم مالها؟ تبدأ من العشاء، صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء، ولا نقول من وقت العشاء، لأنك قد تقدم العشاء مع المغرب جمع تقديم فتصلي الليل، فهي مرتبطة بالصلاة ليست مرتبطة بالوقت. نعم
قال.
نعم نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال أصحابنا يستحب صلاة النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء. قال الترمذي: وبه قالت طائفة من الصحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم. قال: وقالت طائفة لا يصلي الرواتب في السفر، وهذا مذهب وهو مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين. ثم ذكر الحديث يعني ثم ذكر أثاره في النهاية ذكر أثر
ومن وغير ابن عمر من
قال وهو مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين، فروى حفص بن عاصم
لا ابن عمر يقول وهذا مذهب عمر
قال وهو مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين، فروى حفص بن عاصم صحبته ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟
قلنا كلام النووي ولا كلام
ابن عمر حديث ابن عمر
لا أقصد نقل النووي للترمذي
عن الترمذي هو قال شيخنا نقل كلامه ثم قال وقال الترمذي قال الترمذي وبه قال طائفة من الصحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم
اللي هو قول من
اللي هو التنفل في السفر
لا خلاص انتهينا القول الثاني
قال
وقال ابن عمر
قال وقال الطائفة كذا قال النووي قال وقال الطائفة لا يصلي الرواتب في السفر ومذهب ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين. ثم ذكر الحديث طيب قال وأما حجة أصحابنا والجمهور
هاتي ابن المنذر كلام ابن المنذر نعم
قال وأما حجة أصحابنا والجمهور فأحاديث كثيرة منها الأحاديث
ولا حديث تجدها صريحة ولا حديث صريحة نشو ننظر ها
الحديث قال فأحاديث كثيرة منها الأحاديث الصحيحة الشائعة في باب استقبال القبلة وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به
لا إشكال المطلقة طب ما الذي يحملها لأنه لم يأتي نقل خاص أتى النقل الخاص انتبهوا لو لم يأتي نقل مطلقا لكنا يحتمل لكن يأتي النقل الخاص في الوتر ويأتي النقل الخاص في سنة الصبح ولا يأتي نقل سوى ذلك والدواعي متوافرة أنت كطالب علم الآلة وأنت مع الرسول وصاحبت كثيرا في السفر وكان يصلي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء لا تنقلها ولا واحد فيكم ينقلها نعم
وعن أبي قتادة حديثه السابق في باب صلاة التطوع أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
نعم.
فناموا عن صلاة الصبح
طيب فيها ماذا؟ فيها سنة الصبح ها.
قال رواه مسلم فهاتان الركعتان سنة الصبح
وهم حديث مسلم ماذا جاء عن عمران بن حصين أيضا من رواه
جاء عن أبي قتادة وعن عمران
ها. نعم
لا هذا جاء عن عمران وأبي قتادة
نعم
ستانية. قال رواه مسلم فهاتان الركعتان سنة الصبح وهما مراد البخاري بقوله في صحيحه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر وعن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بفتح مكة في بيتها 8 ركعات وذلك ضحا
إلا الضحى والضحى ما في إشكال نعم
رواه البخاري
وقيل هي صلاة خاصة تسمى صلاة الفتح والأقرب أنها الضحى نعم
وفي رواية صحة سبحة الضحى وسبق بيانها في باب التطوع واحتج بها البخاري والبيهقي وغيرهما في المسألة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر رواه أبو داود الترمذي وقال رأى البخاري هذا الحديث حسنا وعن الحجاج بن أرطاع
وهذا الحديث
وقد رأى البخاري هذا الحديث حسنا وعن الحجاج بن أرطاع عن عطية العوفي عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين رواه الترمذي وقال حديث حسن ثم رواه من رواية محمد بن أبي ليلى عن عطية ونافع وقال وهو أيضا حسن قال وقال البخاري ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا الحديث هذا كلام الترمذي وعطية والحجاج وابن أبي ليلى ضعيف وقد حكم بأنه حسن فلعله اعتضده عنده بشيء وأما رواية ابن عمر الأولى في نفي الزيادة فالإثبات مقدم عليها ولعله كان في بعض الأوقات
الإثبات عن من؟
فالإثبات مقدم عليها
نعم هذا النفي نص والإثبات مجمل فلا يقال فيه قاعدة النفي والإثبات لكن النفي والإثبات لو تواردا على وضع واحد وهذا صريح وهذا صريح هنقدم هذا لكن الإثبات فيه ابن عمر نفى ماذا نفى السنة الخاصة طيب والأحاديث هذه فيها مطلق النفل فلا طاعات، هذا نفل مطلق وهذه الرواتب فقط. ثم إنه لم ينقله عن النبي فقط بل وعن سادة الصحابة، كل هذا لا يعبر أحد بسنة ظهر أو بسنة مغرب أو بسنة عشاء. نعم، يبقى هنا النفي، النفي هنا ثابت بماذا؟ ثابت بالتنصيص على المسألة، إنما الإثبات مطلق. نعم.
وقال أيضا سألت
نعم. أحمد نعم أعطيني تمين.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر، حتى إنه لما نام عنه وأصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه، وكذلك قيام الليل والوتر، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يصلي على رحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر ولم يصلي معها شيئا، وكذلك كان يصلي منها ركعتين ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها شيئا. وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها، وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب ذلك.
يعني ابن عمر أخذ عليه أشياء في الزيادات، لكن أخذ عليه شيء في النقص، يعني في الزيادات، فكان رضي الله عنه يجتهد فيصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع أحد من الصحابة على ذلك. إنما ابن عمر يطلع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد هذه الصلوات وقبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء، ثم ينقل أن النبي ما كان يصلي قبل العشاء، هذا لا يعرف أبدا. من عرف ابن عمر عرف أن هذا محال أصلا يكون. ثم ينقل هذا المذهب عن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ولهذا نقول ما يقال في هذه بأن المثبت مقدم على النافي. لا، هذا صحيح لو توارد على موضع واحد، هذا أثبت صلاة الصبح سنة الصبح وهذا نفى سنة الصبح مثلا، فنقول الذي أثبت طالما الإسناد صحيح الذي أثبت معه زيادة علم. نعم. نعم.
كرهها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور.
ما هو
كرهها؟ يعني الراتبة في السفر كرهها ابن عمر
لا
وآخرون.
قبلها
قالوا اختلفوا في استحباب النوافل الراتبة.
كرهها ابن عمر
فكرهها ابن عمر وآخرون.
نعم.
واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور.
من منذر ذكر هنا؟ نعم اعتبني نعم
نقيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما.
نعم.
أي الوتر والفجر. ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول وذكر حديث ثم قال: وهذا من فقه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في رباعية شطرها، فلو شرع
يعني
ركعتين.
يعني الأخر اللي هو لما قال لو سبحت لأتممت، لما رأى بعض الناس قام يصلي السنن فنهاهم عن ذلك وقال أنا لو سبحت يعني صليت وكذا لأتممت. طبعا هذا أيضا ليس بلازم، لو ثبت فعلى العين وعلى الرأس ونقصر الصلاة، هذا لو ثبت. نعم مع القصر نصلي مع القصر أيضا ونعمل ولقول كل سنة. نعم.
فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به.
نعم. ابن المنذر
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أبواب صلاة التطوع في السفر.
النقل عن من؟ نفاه.
قال: وقد اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي في السفر مع الفريضات شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، وساق بسند عن نافع عن ابن عمر أنه لم يصلي في السفر مع الفريضات شيئا قبلها ولا
وكما
بعدها.
وكما قلت لكم يعني واضح جدا في جمع النبي في عرفة أو في منى في مزدلفة، هذا من أوضح ما يكون، وتسع عشرة ليلة في مكة وكم صلاة في منى، كل يعني جملة كبرى لم ينقل واحد أن النبي صلى، يعني الجمع لو كانت الرواتب تصلى كان يذكر نافلة بعد الأولى أو بعد الثانية، لكن ورد رواه ولم يسبح بينهما، ورد الرواه بهذا، هذا نص واضح. نعم. المعارض لهذا مجمل فلا يقدم على هذا. نعم.
وصق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يصلي في السفر مع الفردوسي شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. وصق يعني أثار كثيرة عن ابن عمر.
طيب.
قال وروين عن علي بن الحسين أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها.
كان لا يتطوع.
لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وقال نخعي كانوا إذا خرجوا إلى الجبانة كرهوا أن يصلوا تطوعا إلا المكتوبة. وروينا عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قال
كانوا أيضا هذا جماعة. نعم. وروينا
وروينا عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قال لا يصلي المسافر قبل المكتوبة ولا بعدها. قال ورأت طائفة التطوع في السفر.
طيب خلاص. نعم. بعد المنقول عنهم بخلاف ابن عمر رضي الله عنهم. نعم خلاص يكفي. نعم.
قال وقال أيضا سألت أحمد عن الوتر فقال كان ابن عمر يسلم في الثنتين ثم يقضي الحاجة ثم يقوم فيوتر بواحدة وهذا عندنا ثبت ونحن نأخذ به.
نعم. وورد عن أبيه عمر الوتر بالثلاث. أظن ذكر الطحاوي الوتر ثلاثة بتسليمة واحدة. فورد عن ابن عمر التسليم من ركعتين ثم الثالثة وهذا في الصحيحين وهذا لا شك أنه الأفضل وهو السنة. وورد الوصل لكن لا يكون على هيئة المغرب يصلي التشهد الأوسط ثم التشهد الأخير وإنما يصلي ماذا بتشهد واحد. ذكر ورد هذا عن عمر أيضا هاته هذا ورد عن عمر أيضا هذا. فعن ابنه الثلاث بتسليمتين وعنه الثلاث بتسليمة واحد وهذا جائز. وأما الخمس فتسليمة واحدة لم يرد السلام في الأربع. والسبع بتسليمة واحدة أيضا بتسليمة واحدة. لكن هل يتشهد في السادسة؟ فالأقرب أنه لا يتشهد. وفي التسع بتسليمة واحدة ولكن يتشهد في الثامنة لحديث عائشة عند مسلم. نعم.
وقال أيضا سمعت أحمد يقول الوتر ركعة روي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يوترون بركعة.
يعني الوتر ركعة يعني جواز الوتر بالركعة أن الوتر بالركعة هذا ورد عن الصحابة. وقد سئل ابن عباس فقيل له إن معاوية رضي الله عنه يقول الوتر ركعة يعني يشرع يجوز الوتر بركعة. قال ذكر رجل فقيه والنبي قال في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خرج أحدكم الصبح فليوتر بركعة. لكن الأفضل أن تكون الثلاث والأفضل لو بركعة أن تكون بعد صلاة بعد سنة العشاء توتر بركعة ولو أنه أفردها وحدها فلا بأس. نعم.
وقال زياد بن أيوب سأل رجل أحمد عن علي بن الجعد فقال الهيثم ومثله يسأل عنه فقال أوه. أحمد أمسك.
إذن من الناس من إذا سئل عنه العالم الإمام يقول ومثل يسأل عنه. إذن بلغ من درجة المدح ما بلغ. وآخر ومثله يؤخذ عنه يعني لا تأخذ عن هذا مثل هذا يؤخذ عنه. إذن لابد من جرح وتعديل وإلا لاستوى الناس لاستوى الكذاب مع الصادق ولاستوى الثقة الثابتة مع الكذاب الوضاع. لابد من طبقات ولهذا طبقات الثقات العلماء محل دراسة دقيقة حتى بين الثقات طبقات لأن نحتاج إليها عند ماذا؟ عندما يروي الثقة شيئا يخالف الأوثق. كيف نعرف الثقة والأوثق؟ علم علم غزير علم دقيق له أهله المتخصصون النقاد. ما في واحد أخذ حكما وهكذا إنما كل حكم لضعاف سلف رجل إنما وعن طريق السبر السبر بمروياته بأحواله. هذا ثقة ثبت هذا ثقة هذا ثقة إلا في فلان هذا ثقة لكن حديث كذا وهم فيه. غاية في الدقة مسألة ما هو سبهللة غاية في الدقة. ويأتي أناس يقول لا الحكم بين العباد في هذا إلى رب العباد إنما في الدنيا مقول إلى العلماء إلى القضاء وإلى وإلى الحكام وإلى المفتين. هذا انحراف خطير في مسألة انحراف خطير في المسألة. نعطل الأمر معروف أنه منكر نعطل التحذير من أهل البدع والأهواء ومن أهل الفساد. طيب وكمان بالنسبة للاستشارة في الزوج أو استشارة الزوجة أيضا برضو دي الحكام ولا من والقضاة والمفتين ولا هذا العموم الناس؟ ما هذا جرح وتعديل، ما هو بجرح وتعديل، هذا جرح وتعديل. يعني ما تستشير امرأة رجل تقدم من بيئة له هنا رأس الإخوان في البلد، ما تقول بعد الصد زواج مش تسنى زواج ببدعة وبمبتدعة هو، لأن العلة التي أنا أحذره من الزواج منه إخواني المحترق، هذا إخواني محترق اتركيه لا تقبليه. طيب ماذا نصنع؟ ولا نرفع أمره للقاضي، ولا نرفع أمره للقاضي، نعطل. طب بلد الحكام ما يتكلموش بالجرح والتعديل، وبلد القضاء ما يتكلموش بالجرح والتعديل، وبلد المفتي ما يتكلم بالجرح والتعديل، هو نفسه مجروح. ماذا نصنع؟ نعطل الدين. طيب قاعدة من الخلاصة؟ قاعدة من؟ وكما قلت لكم قد يأتي الإشكالية من عدم التفريق بين علم الجرح والتعديل والكلام بالجرح والتعديل، قد يأتي اللبس هذا، فنسقط الكلام في علم الجرح والتعديل وأئمة الجرح والتعديل على الجرح والتعديل الذي يصدر نصيحة، الذي يصدر بإنكار منكر. يبقى المؤهلات التي تؤهلك للكلام في علم الجرح والتعديل يبقى تحتاج إلى أحمد، إلى ابن معين، إلى أبي حاتم، إلى أبي زرعة وكذا، وليم ولم يعرف في الأمة في الجرح والتعديل إلا هذا العلم يا أخي، هذا التصنيف يا أخي، هذا السؤال يا أخي. يا أخي أبو عيسى الترمذي يرحل، أبو عيسى الترمذي يرحل لمحمد بن إسماعيل البخاري يسأله يا أخي في العلل. أبو عيسى تلميذ الترمذي وهو إمام تلميذ، ليه رحل للبخاري؟ إن فلان مبتدع وفلان سني؟ لا، هذا علم، هذا العلم خذوا عن البخاري ومن على ضرب البخاري، هذا علم. لما تأتي تصنف فيه، لما تأتي تدرسه، هذا يحتاج إلى نجباء. إنما هذا مبتدع وهذا ضال، هذا صوفي، هذا أشعري، هذا إخواني، هذا يحتاج إلى علماء على مستوى المصنف الجرح والتعديل. من هنا يأتي اللبس، من هنا يأتي اللبس. نعم 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 فقال الهيثم يميز، يعني لعله الهيثم من خارج، ذكر المؤلف في موضع رقم كذا عن ايه. يبقى هذا ممكن، ممكن هذه فائدة، هذه فائدة يكون يعني يثنى عليه يمدح يعني. نعم.
فقال أحمد أمسك أبا عبد الله، فذكره رجل بشيء، فقال أحمد وتقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هاشم زياد بن أيوب كنت عند علي بن ابن الجعد فسألوه عن القرآن فقال القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق لم أعنفه. قال أبو هاشم فذكرت ذلك لأحمد ابن حنبل فقال ما بلغني عنه أشد من هذا.
يعني قوله في القرآن أشد من الذي تنقله لي. نعم.
قال وأنبأنا خال أمي عن ابن بطة قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى بعد المغرب 4 ركعات كان كالمعاقب غزوة بعد غزوة. وقال زياد بن أيوب من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا شك فيه. قيل له فمن لم يكفرهم يسمع منه؟ قال لا ولا كرامة. قيل له فإن لي منهم قرابات أبرهم وأسلم عليهم.
قال القرآن مخلوق فهو كافر لا شك فيه. قيل له من لم يكفرهم يسمع منه؟ قال لا ولا كرامة. كيف يكفر من لا يكفر من يقول بأن القرآن مخلوق؟ كيف لا يكفر؟ نعم.
قيل له فإن لي منهم قرابات أبرهم وأسلم عليهم؟ قال لا ولا تشهد جنائزهم ولا تعودهم.
هذا غلو في التجريح ولا إخوان؟ هذا هو. نعم، لا تعودهم، لا تشهد جنائزهم، لا تسلم عليهم، ويقول قرابات، لا تقم ببرهم، كل هذا بعد إقامة الحجة عليه. نعم.
قال أنبأنا محمد بن الأنبوسي عن الدارقطني قال حدثنا أبو العباس الزبيدي الفضل بن أحمد بن منصور قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اكتب عن زياد بن أيوب فإنه شعبة الصغير.
وقال الله أكبر الله أكبر. يعني هذا المصطلح يقال شعبة الصغير, يقال ملك الصغير, يقال البخاري الصغير, يقال ابن تيمية الصغير, يقال وهكذا. نعم. فإذا أرادوا مدح إنسان وأنه على ضرب فلان أو مثله في العلم فيقال فلان الصغير. نعم.
وقال زياد بن أيوب سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور فقال لا يجالس.
نعم.
وكان مولد زياد بن أيوب سنة 66 ومائة, وذكر ابن قانع أنه مات سنة 52 ومائتين, زاد غيره في شهر ربيع الأول.
نعم.
قال زكريا ابن يحيى ابن عبد الملك ابن مروان.
هات ترجمة أبي ثور, هل هذا محمول أولا ولا ماذا؟ نعم. فإن أحمد قد ورد عنه ثناء عليه في مواضع. نعم. ترجمة أبي ثور. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
يعني مر معنا تفريق أحمد بن كرابيسي وبثور أنه لا يعشره في العلم, أليس كذلك؟ ها؟ نعم. شوف أبو ثور مر بأطوار. نعم. أيوة اكتب. ها.
ذكر الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة أبي ثور قال الخطيب كان أبو ثور يتفقه أولا بالرأي ويذهب إلى قول العراقيين حتى قدم الشافعي فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث.
هذه بركة العالم سبحان الله. شوف بركة الشيخ السلفي. قد يكون إنسان في أول حياته يمشي مع شيخ على طريقته ويكون هذه طريقة مبتدعة ومحدثة, ثم يرزق شيخ سن. ها؟ لولا فلان لكنت كذا, لولا علان لكنت كذا. نعم. الله أكبر.
وذكر عن أحمد أنه سئل عن أبي ثور فقال لم يبلغني عنه إلا خير إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم.
لكن هذا في الأول, ثم لما رجع الشافعي بعد ذلك ما نقل عن أحمد كان أولا
أوازا فقط عن الخطيب.
نعم. نعم عن أحمد أعرفه بالسنة منذ 50 سنة, وهو عندي في مساق صفين الثوري اللي هو أبو ثور. نعم. فإما أنه هو قد يكون مرة بأطوار على الطور الأول, أو يكون هذا من جهة تصنيف الكتب على طريقة كان يكرهها أحمد. نعم. أعطيه سؤال.
جاء في السيارة سؤال أحمد عن مسألة فقال للسائل سل غيرنا سل الفقهاء سل أبا ثور.
نعم. نعم. هات المقارنة بينه من أبي ثور الكرابيسي, قصة المقارنة بينه. ها. لا الثاني ثور. نعم. ها؟
ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قال ابن عدي سمعت محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلامذته اعتبروا بالكرابيس وبأبي ثور, فالحسين في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور, فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ فسقط وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه للسنة.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ثم يركع
يعني مكبرا. يعني ثابت عن أحمد رحمة الله عليه الثناء على أبي ثور, لكن قد يحمل هذا الله إما قد يكون هذا أولا ثم رجع، أو يكون على في باب ما في أمر ما يتعلق بالكتب كما جاء في بعض الروايات، لأن أحمد كان لا يعجبه مثل تصنيف الكتب التي تجعل على الرأي والاجتهاد، إنما كان يحب كتب الآثار. ورد عن أحمد رحمة الله عليه. نعم. لا ثور هذا، لا ثور هذا ثور 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 ثور. نعم نعم.
قال الحجوي ورحمه الله تعالى: ثم يركع